تعرفت في شخص صديق لي كان له مبلغ تقريبا 1,300,000، وقبل أن يتوفى وصاني إني أشتري عقار للورثة. الورثة هم بنات ما عنده أولاد، ولو خوات من يعني أشقاه، هل يجوز إني أشتري على حسب الوصية أم أعطيهم حسب الشرع يتوزعوا المبلغ؟
شكرا أبو عبد الله.
عفوا.
إن كان صاحبك قد توفي وأنت لم تشتري هذا البيت بعد، فإن حينئذ لا يجب عليك تسليم هذا للورثة، فيوزع عليهم حسب الميراث الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وإن كنت قد اشتريت هذا البيت وحجزتموه ونوى أنه لبناته، فإنه حينئذ يعتبر هذا البيت ملكا للبنات، لأن الهبة قد تمت حال حياة ذلك الشخص، ومن ثم فإنهم يملكون هذا البيت.
الحمد لله، شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هذه أيضا أم سعود من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. السلام
ورحمة الله. جزاك خير شيخ. أنا بسأل، أنا وش وضع مرعى صار ما يصلي؟
الصوت غير واضح.
زوجتي اللي تصلي يعني. طيب. في حكم أن سمعت يعني أنا ما يجوز تبقى معه وكذا.
طيب. السؤال الثاني،
بسأل عن طلاق من يشرب الخمر.
شكرا لك يا أم سعود،
حياك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، وهي عمود هذا الدين، وقد تواترت النصوص بالأمر بالصلاة والحث عليها وبيان عظم منزلتها ورفعة مكانتها. يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا فإنه يجب على العبد أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن أدعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وجاء في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيح أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب عليه من الصلاة، فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فلما عد عليه ما أوجب الله عز وجل من أركان الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وحينئذ فيجب على الإنسان أن يؤدي هذه الصلوات الخمس المكتوبة. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على شناعة جرم من ترك هذه الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: وما ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك الواجب على كل من انتسب إلى دين الإسلام أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس المكتوبات ولا يتهاون فيهن. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والزوجة التي تكون عند زوج لا يصلي فإنها تأمره بالصلاة ولا تمكنه من نفسها إلا إذا صلى، فإذا امتنع عن الصلاة امتنعت عنه، وإذا عاد للصلاة مكنته من نفسها. نعم.
نسأل الله العافية. تسأل السؤال الآخر عن طلاق من يشرب الخمر.
شرب الخمر من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من يشرب الخمر في الدنيا فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أنه يطالب بفعلها لكنه لا يؤجر عليها إذا فعلها. وجاء في الحديث الآخر أن من شرب الخمر ومات على ذلك أسقي من ردغة الخبال وهي عرق أهل النار. ولذلك فالواجب على المؤمنين أن يجتنبوا هذا الموبق الذي يؤدي إلى مفاسد عظيمة. ولذلك ورد في عدد من الأحاديث تسمية الخمر بأم الخبائث لكونها تجر الإنسان على ذنوب ومعاص وأفعال قبيحة من حيث لا يشعر بها، ومن ذلك تلفظه بالطلاق. وطلاق السكران محل خلاف بين الفقهاء، والذي نفتي به أن طلاقه لا يقع، ولكن يجب على العبد أن يتقي الله في نفسه بعدم الإقدام على شرب هذا الخبيث.
بماذا تنصحون الزوجة التي زوجها يتعاطى مثل هذه المسكرات مثل العافية؟
ننصحها أولا بأن تتقي الله في زوجها، وأن تقوم بحقه تمام القيام، وأن لا يجعلها إقدامه على المسكر، أن لا يجعلها ذلك تتهاون في شيء من حقوقه، فهو لا زال زوجا لها، وهو لا زال في دين الإسلام، ويجب عليها أن تتقي الله عز وجل فيه وأن تطيعه. وثانيا عليها أن تبذل الأسباب التي تؤدي إلى تركه لشرب هذا الشراب الخبيث المسكر، وذلك بنصيحته وإرشاده وبيان المخاطر التي قد يؤدي إليها شرب المسكر، وبأن تحرص على إبعاده عن المجتمعات التي تجعله يشرب هذا المحرم، وتختار له الرفقة الطيبة الصالحة، وتأمره وتحثه على فعل الصلوات خصوصا النوافل، لأن النوافل الصلاة تجعل الإنسان يتطهر من المعاصي والذنوب بإذن الله عز وجل. كما أوصيها بأن تكثر من دعاء الله جل وعلا له بالهداية والابتعاد عن أصدقاء السوء والابتعاد عن شرب هذا الشراب الخبيث الضار الذي ينتج عنه مفاسد دنيوية وأخروية.
نسأل الله العافية والسداد، ونشكركم صاحب الفضيلة على هذه الإبانة والإيضاح. معنا فراج من أبها، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ سعد؟
حياك الله.
نشهد الله على حبكم يا شيخ.
حبك الله.
يا شيخ، كثر في المجتمع الآن التساهل في التصوير بالجوال، ويعني ما أدري يا شيخ هل تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ أريد تفصيل في هذا المسألة يا شيخ. أسأل الله أن يكتب لكم الأجر المتواضع.
اللهم شكرا لك يا أخي.
هذه المسألة من المسائل الحادثة التي نشأت في أعصارنا هذا، وطائفة من أهل العلم يرون أن هذا النوع من أنواع التصوير التي ورد في الحديث النهي عنها وبيان شدة تحريمها في قوله صلى الله عليه وسلم شد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، وطائفة من أهل العلم يرون أنه لا يدخل في النصوص الواردة بتحريم التصوير، قالوا لأن هذا بمثابة ضبط الظل، فهو بمثابة المرآة التي يشاهد الإنسان صورته فيها. قالوا ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المصورين يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قالوا والذين يصورون بهذه الوسائل لا ينتجون صورة جديدة ولا يحيون ولا يوجدون خلقا جديدا، وإنما هم يوثقون الصورة التي خلق الله عز وجل ابن آدم عليها. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يقال لهم أن الله عز وجل أن الله عز وجل يقول لهم يوم القيامة أنهم قد ضاهوا خلقه. ولذلك فالذي يظهر أن هذا التصوير الذي سئل عنه في آلات الجوال أو الكاميرات أو التلفزيون لا يدخل في عموم النصوص الواردة بالنهي عن التصوير، وذلك لأن هذه الآلات لا توجد صورة جديدة وإنما توثق الصورة التي خلق الله الخلق عليها.
صاحب الفضيلة، يرد هنا سؤال أيضا مع سؤال أخي فراج، بالنسبة لمن يتساهل بتصوير النساء والفتيات أيضا، بحجة أنها للذكرى وغيرها في الجوالات الخاصة بهم، هل من توجيه لهم؟
نعم، هذا أمر أيضا ينبغي التنبيه إليه، وهو أن تصوير النساء قد يترتب عليه أمور محرمة من مشاهدة من لا يحل له أن يشاهدهن، والله جل وعلا قد أمر بغض الأبصار في قوله سبحانه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وإذا أمر الشرع بشيء فإن وسائل ذلك الشيء يدخل في ذلك الأمر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن هنا فإن تصوير النساء قد يترتب عليه مشاهدة الرجال الأجانب، ثم يترتب عليه مفاسد أخرى من جعل بعض الرجال يتطلع إلى هؤلاء النساء ويرغب تحقيق مراده منهن بوسائل غير مشروعة، وقد يترتب عليه أيضا إفساد حياة آخرين من خلال مقارنة الإنسان صورة زوجته بصورة غيرها. ولذلك فإني أوصي الجميع بترك تصوير النساء لهذه المفاسد. ثم ومن هنا فإني أيضا أعرج على ما يوجد في حفلات الأفراح من تكشف بعض النساء مع وجود نساء أخريات قد يكون في قلوبهن شيء من ضعف الدين، مما يترتب عليه أن يقومن بتصوير غيرهن، ويترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. ولذلك فإني أوصي من يحضر في حفلات الأفراح بالحرص على التستر وجعل ذلك سمة غالبة في لباسهن، لئلا يكون هناك تصوير يترتب عليه شيء من المفاسد. وقد وجد بعض المساومات من بعض الناس بسبب حصوله على بعض هذه الصور الفاضحة، ووجد أيضا بعض حالات التفريق بين الزوجين بسبب ذلك، بأن يطلع الزوج على صورة زوجته التي أخذت لها في قصر أفراح ونحوه، ثم لما شاهد صورتها مع غيره قام في قلبه من الغيرة ما يجعله لا يرضى بالبقاء مع هذه المرأة.
شكرا الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الإبانة وهذا التوضيح، نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا من التبرج والسفر وأن من أن يفتن أو يفتن. نبقى مستمعي الكرام بعد إذنك صاحب الفضيلة مع هذا الفاصل ثم نواصل.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
مرحبا بكم مجددا مستمعي الكريم. مستمعي الكريم هنا برنامجكم سؤال على الهاتف، وايضا الترحيب بشيخنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري الذي تولى الإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم. هذه المرة اتصال من القنفذة من أبي طلال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
عندي سؤالي.
تفضل.
أنا والله خطأت خطأ عظيم، يعني خطأ كبير. وحصل بيني وبين زوجتي مشاكل كذا، وبعدين حلف إن أنا ما لزوجت لها امرأة أخرى ست أمي.
أيوة.
ومش عارف أنا بعين كيف أسوي.
حلف إيش؟
طيب أنت حلفت إذا تزوجت على زوجتك زوجة أخرى أنها تكون عليك ظهر أمك؟
أيوة تكون علي يعني
زوجتك ظهر أمك. طيب أنت تزوجت عليها؟
لا تزوجت لها يعني امرأة أخرى.
طيب وأنت الآن محتار؟
ما أنا محتار بدي أنا طيب. كيف أتزوج يعني أتزوج ولا
كيف؟ طيب السؤال الآخر؟
السؤال الآخر يعني إيش معنى المرأة إذا دخل عليها زوجها قالت أعوذ بالله منك، هل يصرحها أم يخليها معه؟
إذا قالت الزوجة لزوجها
أيوة
حين دخوله عليها أعوذ بالله منك
أيوة
ماذا يفعل معها؟ شكرا أخي أبا طلال.
يلا السلام عليك.
شكرا أبا طلال.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن هذا اللفظ من ألفاظ الظهار، فإذا علقه على أمر المستقبل وفعل ذلك الأمر فإنه يجب عليه كفارة الظهار. كفارة الظهار بإعتاق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وأما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أن الإنسان لا يتزوج بامرأة إلا وهذه المرأة راضية به غير كارهة للتزويج به، فإذا دخل إليها وهي مرغمة أو مجبرة على هذا الزواج فاستعادت منه فإنه حينئذ يحسن به أن يخرج، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنة الجون. إذا تكرر هذا فإن بعض النساء قد يتكلم بهذه الكلمة وهو لا يعرف مدلولها، إما لكون امرأة أخرى قد أرشدتها إلى التلفظ بهذا اللفظ ونحو ذلك، فحينئذ هذا الكلام لا يؤثر لأنها لم تقصد هذا اللفظ وهي راغبة في هذا الزوج الداخل عليها، ومن ثم فإنه يبقى ويبين لها مدلول هذا اللفظ ويبين لها أنها إذا كانت راضية به فإنه سيبقى معها.
شكرا الله لكم صاحب الفضيلة. هذا أبو أحمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بعد إذنك فضيلة الشيخ، بعد سؤالين بس وكلهم يتعلق بموضوع واحد.
الأول
هل يجوز الزكاة على أختي؟
طيب.
متزوجة وعندها أولاد بس تركها للصلاة ما بتصليش.
طيب.
هل يجوز؟ والسؤال الثاني هل يجوز تأخير الزكاة وأنا هنا في السعودية عشان ما فيش حد أثق فيه في مصر يوديها لأهل الزكاة؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك صاحب الفضيلة.
أما بالنسبة للسؤال الأول
صاحب الفضيلة،
نعم،
أرجو أن يكون الصوت مرتفعا أكثر حتى يستمع أيضا المستمعين بصوتكم بأكثر وضوح.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه يحسن بك أن تكون سبب خير لأختك، فأمرها بالصلاة ورغبها في ذلك، واجعل إعطاءك زكاة مالك لها من باب الترغيبها في فعل الصلاة، فقل لها إذا صليت فإني سأرسل لك المبلغ الفلاني واحسبه من زكاتك. ويجوز للإنسان أن يدفع من زكاة ماله لأخته إذا كان لأخته ذرية يرثونها لو قدر أنها توفيت، أما إذا لم يكن لها ذرية وكان والدها متوفى وقدر أن الأخ سيرثها لو ماتت فحينئذ يجب عليه أن ينفق عليها من حر ماله، ولا يجوز له أن يعطيها من زكاته لئلا تعود الزكاة بعد وفاتها إليه، وقد أوجب الله عز وجل على الوارث النفقة في قوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك. فرغب أختك في الخير وأمرها بالصلاة وحثها عليه، واربط إعطاءك لها الزكاة بأدائها للصلاة، فتكون بذلك قد أحسنت في أختك إحسانا عظيما، وتكون بذلك ممن حاز على الأجور العظيمة.
الحمد لله. سؤال هو عن تأخير الزكاة، يقول ليس لدي مناطق به هناك وأتأخر في العودة إلى بلدي.
من فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن وجدت وسائل لنقل المال مأمونة وموثوقة من خلال الحسابات البنكية، ولذلك يحسن بك استعمال مثل هذا فإنه أولى وأحسن، خصوصا أن من نقل المال بيده يخشى من تلاعب الآخرين أو من إهماله الذي يؤدي إلى إسقاط هذا المال، فالأولى بك التوجه إلى مثل هذه الجهات المالية التي تسلم المال إلى أهله. إذا أخر الإنسان زكاته وقتا قليلا ليس بالكثير من أجل مراعاة حاجة قرابته أو إعطائها لمن يعلم أنه أكثر فقرا وحاجة فإنه لا حرج عليه في مثل ذلك، أما التأخر الكثير فإنه لا يحسن بالإنسان أن يفعله لأنه لا يدري ما يعرض له، والفقهاء قد نصوا على المدة القليلة وإن اختلفوا في مقدار هذه المدة، ونحن نحيل مثل ذلك إلى أعراف الناس.
إذا كان طيب الفقير الشيخ ليس لديه حساب في البنوك وكان أيضا من أقاربه، أليس يجوز له شرعا أن يقدم زكاته لسنة أو سنتين مثلا؟
نعم، هذا أيضا وجه آخر، لأنه يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله سنة وسنتين، إذا ذهب إلى أقرباء قدم لهم زكاة السنة الآتية، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإباحة والجواز.
الحمد لله، نسأل الله عز وجل وفق الجميع طاعته، ونشكر أيضا أبا أحمد هذا العطف على أخته، ونسأل الله عز وجل أن يلم شعث هذه الأسرة وأن يعيده إلى أهله سالما. عبد العاطي النبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير عنا وعن المسلمين كل خير.
آمين، حياك الله.
الله يسلمك. عندي سؤال.
لو ترفع صوتك تفضل، بترفع صوتك يا أخي عبد العاطي. أيوة.
عندي سؤال، أنا في بعض المرات صليت مع واحد مسبوق.
أيوة.
فقال عليه سفر، هل قال في نية المفارقة في صلاة العشاء بالضبط؟ صلى معنا المغرب في الركعة الثالثة سلم، ودخل معنا في العشاء وصلى ركعتين وسلم، قال لي أنا على سفر وعندي نية المفارغة، هل في شيء موجود في السنة؟
طيب، وأنتم مقيمون؟
نعم،
أنتم مقيمون.
نحن مقيمون.
طيب، الآخر،
السؤال الآخر بالنسبة للعقيقة، كنا لا نجهل لأنه الجارية لها شاء والصبي له شاتان، هل بعد العلم هل لنا نعطي نذبح للصبي شاة أخرى؟
طيب، شكرا عبد العاطي.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهذا مبني على مسألة، وهي هل يجوز للإنسان الذي يصلي نوعا من أنواع الصلوات كصلاة الظهر أن يقتدي بمن يصلي نوعا آخر كصلاة العصر أو لا يجوز له ذلك؟ المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أن يكون المأموم مماثلا لإمامه في كل أحواله إلا ما ورد تخصيصه بدليل آخر، ولم يرد في السنة تخصيص الاختلاف بين الإمام والمأموم في نية نوع الصلاة. وذهب بعض علمائنا وهو قول لبعض التابعين أنه يجوز الاقتداء مع الاختلاف في نوع الصلاة، وهذا القول نظن أنه قول مرجوح، وإن كان قد أفتى به بعض علمائنا المعتبرين، والمسألة خلافية، وحينئذ ما دام أن الخلاف موجود فيها والمسألة ليست قاطعة وليس فيها دليل يجزم به، فمن ثم لا يحق لكم أن تعترضوا على من فعل مثل هذا الفعل. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فكما ذكرت ورد في الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فإذا تكرر هذا فإن من ذبح شاتا واحدة عن الغلام استحب له أن يذبح شاتا أخرى ولو بعد زمن، إذ ليس من شرط ذبائح العقيقة أن تكون مذبوحة في وقت واحد، والعقيقة على الصحيح من المستحبات وليست من الواجبات، لكنها مستحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، ولذلك يحسن أن يقوم الوالد بذبح هذه العقيقة.
نرايح مستمعي الكرام بين فاكس هاتفين بين اتصالاتكم، هذا فاكس من أبي عمار من مكة المكرمة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نحن ثلاثة إخوة بنتان وولد، لنا منزل من دورين في كل دور شقة، نريد أن نعرف نصيبنا في هذا المنزل جزاكم الله خيرا.
هذا المنزل ما دمتم قد تراضيتم على السكن فيه وأصبحت حالتكم متوافقة وأنتم متراضون، فحينئذ لا يلزمكم التقسيم الدقيق فيما تركه الوالد من تركة. وأما إذا حصلت بينكم خصومة فإنكم تقدرون قيمة هذا المسكن وتقدرون قيمة كل شقة فيه، ومن ثم تقسمونه على خمسة أقسام إذا لم يكن للميت ورثة آخرون كوالديه أو زوجته، ويكون لكل ابن سهمان من الخمسة أسهم، ويكون للبنت سهم واحد.
أحسن الله عليكم صاحب الجوال. هذا هاني من مكة، تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
السلام ورحمة
الله. رضي الله الشيخ، لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يختلف حكم الختان في الذكور على الإناث ولا نفس الشيء هو؟
طيب أنا أخذ.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحيانا مع البول الله يكرمكم مثل السامعين يخرج السائل المنوي عندي من دون جماع من دون أي شيء، ما أدري إيش المشكلة، إيش حكم هذا؟
طيب طيب شكرا لك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الختان بالنسبة للذكور يرى طائفة من أهل العلم أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وأخبر أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة، وطائفة من أهل العلم يرون أنه مستحب وليس بواجب، والأظهر عندنا هو القول الأول بأن الختان واجب على الذكور. وأما بالنسبة للإناث فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الختان مكرمة بالنسبة للإناث، ولذلك فإنه ليس من الأمور المشروعة، وإنما هو من الأمور المباحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فليس واجبا وليس مستحبا، وإنما يقال بأنه من مكارم الأخلاق ومن الأمور المباحة.
سؤال آخر يقول: ما يخرج مع البول سائل أظنه هو منوي، فماذا أفعل؟
هذا السائل يقال له المذي وهو نجس ولا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء، فاغسله ولا يكون على بدنك ولا ثوبك شيء منه، وتوضأ ولا يلزمك الاغتسال له.
الحمد لله. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا أبا محمد أو أبو محمد من مكة، تفضل. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كيف حالك؟
حياك الله.
لي سؤال واحد. أخي الأكبر مني متزوج بزوجتين، والزوجة الثانية عنده منها 3 أولاد و4 بنات وطلقها، والولد الكبير كان معي هنا، أنا مقيم في السعودية هنا، كان معي هنا وتوفى الله يرحمه قبل حوالي سنة. له مال